الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في الحضانة. فصل. وقضاؤه صلى الله عليه وسلم بالولد لأمه، وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي، لا يستفاد منه عموم القضاء لكل أم حتى يقضي به للأم وإن كانت كافرة أو رقيقة أو فاسقة أو مسافرة، فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفيه، فإذا دل دليل منفصل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة لم يكن ذلك تخصيصا ولا مخالفة لظاهر الحديث. وقد اشترط في الحاضن 6 شروط: اتفاقهما في الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين: أحدهما أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. فإن قيل الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة، قيل الحديث خرج مخرج الغالب، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه، فإن فقد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما. الوجه الثاني أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. وقال أهل الرأي وابن القاسم وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد. واحتجوا بما روى النسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو يشبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، وقال له: مدعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. قالوا: ولأن الحضانة لأمرين، الرضاع وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافرة. قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله بن الحكم ابن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه، وضعف ابن المنذر الحديث وضعفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروى أن المخير كان بنتا وروى أنه كان ابنا، وقال الشيخ في المغني: وأما الحديث فقد روي على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال قاله ابن المنذر. ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها لكان فيه حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. ومن العجب أنهم يقولون لا حضانة للفاسق، فأي فسق أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر، مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولا عظمت المشقة على الأمة، واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر، واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه موليته. والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس له غيره، والله أعلم. نعم، العقل مشترط في الحضانة، فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم، فكيف يكونون كافلين لغيرهم؟ وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمه: إن الأمة أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فيكون الأب أحق بها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توله والية أو ولدها، وقال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقد قالوا: لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير، فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقا في الحضانة والبيع. واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد فهي مستغرقة في خدمته، فلا تفرغ لحضانة الولد ممنوع، بل حق الحضانة لها تقدم به في أوقات حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من النكاح فقد تقدم. وها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن إذا أسقطنا حقها من الحضانة بالنكاح ونقلناها إلى غيرها فاتفق أنه لم يكن له سواها لم يسقط حقها من الحضانة، وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه، وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينها توجب شفقته ورحمته وحنوه. ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما عاما كليا أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع الأحوال، حتى يكون إثبات الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص. وأما اتحاد الدار فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو أحق به، لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعا إضرار به وتضييع له، هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره، وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد الآخر للإقامة والبلد وطريقه مخوفان أو أحدهما فالمقيم أحق، وإن كان هو وطريقه آمنين ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد، إحداهما أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه وهو قول مالك والشافعي وقضى به شريح، والثانية أن الأم أحق، وفيها قول ثالث أن المنتقل إن كان هو الأب فالأم أحق به، وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق، وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق، وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق، وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه، والله الموفق. فصل. وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي قيل فيه إضمار تقديره ما لم تنكحي ويدخل بك الزوج، ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعسف بعيد لا يشعر به اللفظ ولا يدل عليه بوجه، ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحة المعنى عليها. والدخول داخل في قوله تنكحي عند من اعتبره، فهو كقوله حتى تنكح زوجا غيره، ومن لم يعتبره فالمراد بالنكاح عنده العقد. وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع والخصومة بين المتنازعين، فيكون منفذا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف سقوط الحضانة على حكمه، بل قد حكم هو بسقوطها، حكم به الحكام بعده أو لم يحكموا. والذي دل عليه هذا الحكم النبوي أن الأمة أحق بالطفل ما لم يوجد منها النكاح، فإذا نكحت زال ذلك الاستحقاق وانتقل الحق إلى غيرها. فأما إذا طلبه من له الحق وجب على خصمه أن يبذله له، فإن امتنع أجبره الحاكم عليه، وإن أسقط حقه أو لم يطالب به بقي على ما كان عليه أولا. فهذه قاعدة عامة مستفادة من غير هذا الحديث. فصل. وقد احتج من لا يرى التخيير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث، ووجه الاستدلال أنه قال أنت أحق به، ولو خير الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا اختارها، كما أن الأب لا يكون أحق به إلا إذا اختاره. فإن قدر أنت أحق به إن اختارك، قدر ذلك في جانب الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحق به مطلقا عند المنازعة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ونحن نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس فيها والاحتجاج لأقوالهم، ونرجح ما وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته، فذكر الأثر المتقدم وقال فيه ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه، فحكم به لأمه حين لم يكن له تمييز إلى أن يشب ويميز ويخير حينئذ. ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعي حدثنا ابن عيينة عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد ابن عمير قال خير عمر رضي الله عنه غلاما ما بين أبيه وأمه، فاختار أمه فانطلقت به. وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ليختار. وذكر سعيد المنصور عن هشيم عن خالد عن الوليد بن مسلم قال اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيره، فاختار أمه على عمه، فقال عمر إن لطف أمك خير من خصب عمك. ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى أنبأنا ابن عيينة عن يونس ابن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال الشافعي رحمه الله قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي مثله. قال في الحديث وكنت ابن 7 سنين أو 8 سنين. قال يحيى القطان حدثنا يونس بن عبد الله الجرمي حدثنا عمارة بن رويبة أنه تخاصمت فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فخيرني علي 3 كلهن أختار أمي ومعي أخ لي صغير، فقال علي هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير. ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة قال شهدت أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة فقال حرب بن إسماعيل سألت إسحاق بن راهويه إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟ قال أحب إلي أن يكون مع الأم إلى 7 سنين ثم يخير. قلت له أترى التخيير؟ قال شديدا. قلت فأقل من 7 سنين لا يخير؟ قال قد قال بعضهم إلى 5 وأنا أحب إلي 7. وأما مذهب الإمام أحمد فإما أن يكون الطفل ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا فإما أن يكون ابن 7 أو دونها، فإن كان له دون 7 فأمه أحق بحضانته من غير تخير، وإن كان له 7 ففيه 3 روايات، إحداها وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه أنه يخير، وهي اختيار الصحابة، فإن لم يختر واحدا منها أقرع بينهما وكان لمن قرع، وإذا اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه وهكذا أبدا. والثانية أن الأب أحق به من غير تخير. والثالثة أن الأم أحق به كما قبل 7. وأما إذا كان أنثى فإن كان لها دون 7 سنين فأمها أحق بها من غير تخير، وإن بلغت 7 فالمشهور من مذهبه أن الأم أحق بها إلى 9 سنين، فإذا بلغت 9 فالأب أحق بها من غير تخير. وعنه رواية الرابعة أن الأم أحق بها حتى تبلغ ولو تزوجت الأم. وعنه رواية خامسة أنها تخير بعد 7 كالغلام، نص عليها وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك وجها في المذهب. هذا تلخيص مذهبه وتحريره. وقال الشافعي الأم أحق بالطفل ذكرا كان أو أنثى إلى أن يبلغ 7 سنين، فإذا بلغ 7 وهما يعقلان عقل مثلهما خير كل منهما بين أبيه وأمه وكان مع من اختار. وقال مالك وأبو حنيفة لا تخير بحال، ثم اختلف فقال أبو حنيفة الأم أحق بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده، ثم يكونان عند الأب، ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنيا ولا يعتبر البلوغ. وقال مالك الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى حتى يثغر. هذه رواية ابن وهب، وروى ابن القاسم حتى يبلغ ولا يخير بحال. وقال الليث بن سعد الأم أحق بالابن حتى يبلغ 8 سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك. وقال الحسن بن حي الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها، وبالغلام حتى ييفع، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما الذكر والأنثى سواء. قال المخيرون في الغلام دون الجارية قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين وأبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر. قالوا وهذا غاية في العدل الممكن، فإن الأم إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وإلا فالأم أحد الأبوين فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء تساوى الأبوان وزال السبب الموجب لتقديم الأم، والأبوان متساويان فيه، والأبوان متساويان فيه، فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، والمرجح إما من خارج وهو القرعة، وإما من جهة الولد وهو اختياره. وقد جاءت السنة بهذا وهذا، وقد جمعهما حديث أبي هريرة فاعتبرناهما جميعا ولم ندفع أحدهما بالآخر، وقدمنا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرنا ما أخره، فقدم التخيير لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه ولم يبقى مرجح سواها. وكذلك فعلناها هنا، قدمنا أحدهما بالاختيار، فإن لم يختر أو اختارهما جميعا عدلنا إلى القرعة، فهذا لو لم يكن فيه موافقة للسنة لكان من أحسن الأحكام وأعدلها وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين. وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي أنه إذا لم يختر واحدا منهما كان عند الأم بلا قرعة، لأن الحضانة كانت لها، وإنما ننقله عنها باختياره، فإذا لم يختر بقي عندها على ما كان. فإن قيل فقد قدمتم التخيير على القرعة، والحديث فيه تقديم القرعة أولا ثم التخيير، وهذا أولى، لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين، وقد تساوى الأبوان، فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة، فإن أبي القرعة لم يبق إلا اختيار الصبي فيرجح به، فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدموا التخيير على القرعة؟ قيل إنما قدم التخيير لاتفاق ألفاظ الحديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به، وأما القرعة فبعض الرواة ذكرها في الحديث وبعضهم لم يذكرها، وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده، فقدم التخيير عليها، فإذا تعذر القضاء بالتخيير تعينت القرعة طريقا للترجيح إذ لم يبق سواها. ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأم في ابنتهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده ناحية، وأقعد المرأة ناحية، وأقعد الصبية بينهما، وقال ادعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. قالوا: ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنثى، لأن كون الطفل ذكرا لا تأثير له في الحكم، بل هي كالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، وفي قوله: من أعتق شركا له في عبد. بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه، لأن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع، إنما الصحابي حكى القصة وأنها كانت في صبي، فإذا نقح المناط تبين أنه لا تأثير لكونه ذكرا. قال الحنابلة: الكلام معكم في مقامين، أحدهما استدلالكم بحديث رافع، والثاني إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخير. فأما الأول فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيره، وضعف يحيى ابن سعيد والثوري عبد الحميد ابن جعفر، وأيضا فقد اختلف فيه على قولين، أحدهما أن المخير كان بنتا، وروي أنه كان ابنا، فقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما مسلم والآخر كافر، فتوجه إلى الكافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. قال أبو الفرج بن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاما أصح. قالوا: ولو سلم لكم أنه كان أنثى فأنتم لا تقولون به، فإن فيه أن أحدهما كان مسلما والآخر كافرا، فكيف تحتجون بما لا تقولون به؟ قالوا: وأيضا فلو كان مسلمين ففي الحديث أن الطفل كان فطيما، وهذا قطعا دون السبع، والظاهر أنه دون الخمس، وأنتم لا تخيرون من له دون السبع، فظهر أنه لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير. فبقي المقام الثاني وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرها، فنقول: لا ريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورة أو وصف الأنوثة قطعا، ومنها ما لا يكفي فيه، بل يعتبر فيه إما هذا وإما هذا، فيلغى الوصف في كل حكم تعلق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد، ويعتبر وصف الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه كالشهادة والميراث والولاية في النكاح، ويعتبر وصف الأنوثة في كل موضع يختص بالإناث أو يقدمن فيه على الذكور كالحضانة، إذا استوى في الدرجة الذكر والأنثى قدمت الأنثى. بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخير، هل لوصف الذكورة تأثير في ذلك فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه، أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة، لأن تخييرها هنا تخيير شهوة لا تخيير رأي ومصلحة، ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولا نقل إليه. فلو خيرت البنت أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة وعند الأم أخرى، فإنها كلما شاءت الانتقال أجيبت إليه، وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت وعدم البروز ولزوم الخدور وراء الأستار، فلا يليق بها أن تمكن من خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معتبرا قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. قالوا وأيضا فإن ذلك يفضي إلى أن يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأم لتنقلها بينهما، وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ويتواكلون فيه فهو آيل إلى ضياع. ومن الأمثال السائرة لا يصلح القدر بين طباخين. قالوا وأيضا فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته، فإذا اختار أحدهما ثم انتقل إلى الآخر لم يبقى أحدهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه. فإن قلتم فهذا بعينه موجود في الصبي ولم يمنع ذلك تخيره، قلنا صدقتم، لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين واختيارهم على البنات، فإذا اجتمع نقص الرغبة ونقص الأنوثة وكراهة البنات في الغالب ضاعت الطفلة وصارت إلى فساد يعسر تلافيه، والواقع شاهد بهذا. والفقه تنزيل المشروع على الواقع، وسر الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبي، ولهذا شرع في حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرا أو أكثر، وجمع نفسها في الركوع والسجود دون التجافي، ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن، ولا ترمل في الطواف، ولا تتجرد في الإحرام عن المخيط، ولا تكشف رأسها، ولا تسافر وحدها، هذا كله مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت في سن الصغر وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن ترددها بين الأبوين مما يعود على المقصود بالإبطال أو يخل به أو ينقصه، لأنها لا تستقر في مكان معين، فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير، كما قاله الجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، فتخييرها ليس منصوصا عليه ولا هو في معناه فيلحق به. ثم هنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامهما عنده وأيهما أصلح لها، فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه عينوا الأم وهو الصحيح دليلا، وأحمد رحمه الله في المشهور عنه واختيار عامة أصحابه عينوا الأب. قال من رجح الأم قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش والخروج ولقاء الناس، والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك، وعينها عليها دائما بخلاف الأب، فإنه في غالب الأوقات غائب عن البنت أو في مظنة ذلك، فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ. قالوا وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها تعرض أو أكثر منها عند الأب، فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية. قالوا وأيضا فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت، وهذا إنما تقوم به النساء للرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة، وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك، وترديدها بين الأم وبينه، وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج. فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه. قال من رجح الأب الرجال أغير على البنات من النساء، فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته وغيرة الأم أبدا، وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه، ويحملها على ذلك ضعف عقلها وسرعة خداعها وضعف داعي الغيرة في طبعها بخلاف الأب. ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمها، ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها البتة ولا على مالها. فكان من محاسن الشريعة أن تكون عند أمها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية، فإذا بلغت حدا تشتهى فيه وتصلح للرجال فمن محاسن الشريعة أن تكون عند من هو أغير عليها وأحرص على مصلحتها وأصون لها من الأم. قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيرة ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة الغيرة، ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضد ذلك. قالوا: فهذا هو الغالب على النوعين، ولا عبرة بما خرج عن الغالب، على أن إذا قدمنا أحد الأبوين فلابد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل. ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة، فإن كان مهملا لذلك أو عاجزا عنه أو غير مرضي أو ذا دياثة والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب. فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصوا من الأب وأغير منه قدمت عليه. ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم. فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنه أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس. ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم، قال: أنت أحق به. قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله أمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم مطلقة. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن، والله أعلم. قالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم في مقامين، أحدهما بيان الدليل الدال على بطلان التخيير، والثاني بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم بها على التخيير. فأما الأول فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ولم يخيره. وأما المقام الثاني فما رويتم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيها، وأنتم لا تقولون بها على إطلاقها، بل قيدتم التخيير بالسبع فما فوقها، وليس في شيء من الأحاديث ما يدل على ذلك. ونحن نقول إذا صار للغلام اختيار معتبر خير بين أبويه، وإنما يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله، وذلك بعد البلوغ. وليس تقييدكم وقت التخيير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ، بل الترجيح من جانبنا، لأنه حينئذ يعتبر قوله ويدل عليه قولها وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وهي على أميال من المدينة، وغير البالغ لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البئر. سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ، فليس فيه ما ينفيه، والواقعة واقعة عين، وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه. سلمنا أن فيه ما ينفي البلوغ، فمن أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع كما قلتم؟ قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: ولا يتأتى لكم الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي بوجه من الوجوه، فإن منكم من يقول إذا استغنى بنفسه وأكل بنفسه وشرب بنفسه فالأب أحق به بغير تخيير، ومنكم من يقول إذا ثغر فالأب أحق به، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لها به ما لم تنكح، ولم يفرق بين أن تنكح قبل بلوغ الصبي السن الذي يكون عنده أو بعده، وحينئذ فالجواب يكون مشتركا بيننا وبينكم، ونحن فيه على سواء، فما أجبتم به أجاب به منازعوكم سواء، فإن أضمرتم أضمروا، وإن قيدتم قيدوا، وإن خصصتم خصصوا. وإذا تبين هذا فنقول الحديث اقتضى أمرين: أحدهما أنه لا حق في الولد لها بعد النكاح، والثاني أنها أحق به ما لم تنكح. وكونها أحق به له حالتان: إحداهما أن يكون الولد صغيرا لم يميز فهي أحق به مطلقا من غير تخير، الثاني أن يبلغ سن التمييز فهي أحق به أيضا، ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط، والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه اعتمادا على تقدير الشرط، وحينئذ فهي أحق به بشرط اختياره لها. وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره، ولو حمل على إطلاقه وليس بممكن البتة لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير. وأيضا فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث البتة، فتقييده بالاختيار الذي دلت عليه السنة واتفق عليه الصحابة أولى. وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ فلا يصح لخمسة أوجه: أحدها أن لفظ الحديث أنه خير غلاما بين أبويه، وحقيقة الغلام من لم يبلغ، فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب ولا قرينة صارفة. الثاني أن البالغ لا حضانة عليه، فكيف يصح أن يخير ابن 40 سنة بين أبوين؟ هذا من الممتنع شرعا وعادة، فلا يجوز حمل الحديث عليه. الثالث أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا في رجل كبير بالغ عاقل وأنه خير بين أبويه، ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البتة، ولو فرض تخييره لكان بين 3 أشياء: الأبوين والانفراد بنفسه. الرابع أنه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في رجل بالغ عاقل كبير، كما لا يعقل في الشرع تخيير من هذه حاله بين أبويه. الخامس أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيرا لم يبلغ ذكره النسائي، وهو حديث رافع بن سنان، وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره.
وأما قولكم إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة فجوابه مطالبتكم أولا بصحة هذا الحديث ومن ذكره، وثانيا بأن مسكن هذه المرأة كان بعيدا من هذه البئر، وثالثا بأن من له نحو 10 سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر المذكورة عادة، وكل هذا مما لا سبيل إليه، فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي أبعد من ذلك. وأما تقييدنا له بالسبع فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك ولا هو أمر مجمع عليه، فإن للمخيرين قولين، أحدهما أن يخير لخمس حكاه إسحاق بن راهويه ذكره عنه حرب في مسائله، ويحتج لهؤلاء بأن الخمسة هي السن التي يصح فيها سماع الصبي ويمكن أن يعقل فيها، وقد قال محمود بن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فيا وأنا ابن 5 سنين. والقول الثاني أنه إنما يخير لسبع وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، واحتج لهذا القول بأن التخير يستدعي التمييز والفهم ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمظنته وهي السبع فإنها أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة. وقولكم إن الأحاديث وقائع أعيان، فنعم هي كذلك، ولكن يمتنع حملها على تخيير الرجال البالغين كما تقدم، وفي بعضها لفظ غلام وفي بعضها لفظ صغير لم يبلغ، وبالله التوفيق. فصل. وأما قصة بنت حمزة واختصام علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فيها وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لجعفر، فإن هذه الحكومة كانت عقيب فراغهم من عمرة القضاء، فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فأخذ علي بيدها ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد، وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحا، فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخات التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، وذكر علي كونه ابنة عمه، وذكر جعفر مرجحين القرابة وكون خالتها عنده فتكون عند خالتها، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مرجح جعفر دون مرجح الآخرين فحكم له، وجبر كل واحد منهم وطيب قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت. فأما مرجح المؤاخاة فليس بمقتض للحضانة، ولكن زيدا كان وصي حمزة وكان الإخاء حينئذ يثبت به التوارث، فظن زيد أنه أحق بها لذلك. وأما مرجح القرابة هاهنا وهي بنوة العم، فهل يستحق بها الحضانة؟ على قولين، أحدهما يستحق بها وهو منصوص الشافعي وقول مالك وأحمد وغيرهم، لأنه عصبة وله ولاية بالقرابة فقدم على الأجانب. انتهى الشريط 53 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 54.